أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في دوران الأمر بين المتباينين، فقلنا بأن العلم الإجمالي بين المتباينين مقتضى لحرمة المخالفة القطعية عقلان، وعلة تامة لها عقلاء، بحيث يحتاج الردع عن مرتكز العقلاء إلى نص خاص وإطلاقات أدلة الأصول منصرفة عن ذلك لاحتفاف تلك الإطلاقات بالارتكاز العقلائي الذي يكون كقرينة لبية متصلة صارفة لظهور تلك الإطلاقات. وأما منجزية العلم الإجمالي بين المتباينين بلحاظ الموافقة القطعية، فقد وقع فيه الخلاف بين من أنكر المنجزية رأسا، وبين من قبل المنجزية الاقتضائية، وبين من ادعى المنجزية التنجيزية التي يعبر عنها بمسلك العلية. أما إنكار منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إنكار اقتضائه للموافقة القطعية، فقد صدر من جمع من الأعلام كالسيد الصدر، فقال: نحن ندعي حق الطاعة وننكر البراءة العقلية، ولكن من يدعي ثبوت البراءة العقلية فالعلم الإجمالي حيث لا يكون إلا بيانا على جامع التكليف، وليس بيانا على خصوصية التكليف في هذا الطرف أو ذاك الطرف، فالعقاب على مخالفة التكليف في هذا الطرف عقاب بلا بيان، والعقاب على مخالفة التكليف في ذاك الطرف عقاب بلا بيان، وإنما يحسن العقاب في حق من ارتكب كلا الطرفين، فإنه يكون عقابا مع البيان للتمامية بيان العلم الإجمالي على الجامع، ومخالفة الجامع بارتكاب كلا الطرفين. نعم، استثنى من ذلك مثال العلم بوجوب إكرام العالم المردد بين زيد وبين عمرو، فقال بأن اشتغال الذمة بوجوب إكرام العالم معلوم، فإذا أكرمت زيدا فقط فهذا يعني الشك في الامتثال، وأما إذا لم يكن عنوان التكليف معلوما كما لو لم ندري هل تجب علينا صلاة القصر أو صلاة التمام، فالعنوان المتعلق للتكليف ليس معلوما، فهنا لم يتم البيان على خصوصية التكليف في أي من الطرفين. نعم يقول السيد الصد: أنا حيث أنكر البراءة العقلية وأدعي ثبوت حق الطاعة، فبعد تعارض البراءة عن وجوب التمام والبراءة عن وجوب القصر بإدائهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يوجد بعد ذلك ما يؤمن عن ارتكاب أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيأتي دور مسلك حق الطاعة. والسيد الروحاني قدس سره قال: أنا أفصل بين العلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع المعين في علم الله، والعلم الإجمالي الذي لا يتعلق بالواقع المعين في علم الله. مثلا أنا رأيت قطرة دم وقعت، لا أدري هل وقعت في الإناء الشرقي أو في الإناء الغربي، فهنا تعلق علمي الإجمالي بالنجاسة بالإناء المعين في علم الله المردد عندي، الإناء التي وقع، الإناء الذي وقع فيه الدم، هذا الإناء متعين في علم الله، فتعلق علمي الإجمالي بالواقع المعين في علم الله، هنا أقبل وجوب الموافقة القطعية عقلا. وأما إذا كان العلم الإجمالي مشتركا بين الطرفين مثل ما لو وجد في دار كافر إناءان وبحساب الاحتمالات علمت بأنه شرب من أحد الإناءين على الأقل، لم أره بعيني يشرب حتى أقول الإناء الذي رأيت أنه شرب الكافر منه، لا، بحساب الاحتمالات كافر هم، هذا الكافر هم إنسان يعطش فيحتاج إلى شرب الماء، فشرب من أحد الإناءين لو لم يشرب كليهما، لو لم يشرب من كليهما. هنا العلم الإجمالي لم يتعلق بالواقع، تعلق بالجامع، بحيث لو شرب الكافر من كلي الإناءين لم يتعين أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الإناء أو ذاك الإناء. في هذا الفرض تعلق العلم الإجمالي بالجامع الذي يمكن أن ينطبق على كلا الطرفين. هذا العلم الإجمالي بالجامع لا يقتضي الموافقة القطعية لأنه لم يتعلق بواقع معين في علم الله. فيمكن ارتكاب أحد الإناءين، هذا القول خلاف الوجدان. أما ما ذكره السيد الصدر من أن الإقام على مخالفة التكليف في كل طرف إقام بلا بيان، فنسأل: ما هو المقصود من البيان في قبح الإقام بلا بيان؟ هل هو بمعنى التبين والعلم؟ هذا مما ينكره القائلون بالبراءة العقلية. وخلاف الوجدان ألا يقبح، ألا يحسن عقاب من ارتكب الشبهة البدوية قبل الفحص؟ المراد من البيان ليس هو التبين والعلم حتى يقال بأني لا أعلم بأن هذا الإناء نجس، بل المراد من البيان كما ذكر السيد الخوي الحجة والمصحح للعقاب. وبالوجدان الفطري والعقلاء لو أنا شربت هذا الإناء الذي أعلم بأنه إما هو نجس أو الإناء الآخر وصادف أنه كان هو الإناء النجس لم يقبح أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى. لو علمت بحرمة سلوك أحد هذين الطريقين، والمفروض أن هناك طريق ثالث مسلوك، فسلكت أحد هذين الطريقين مع علمي الإجمالي بأن سلوك أحدهما حرام، وصادف أني سلكت ذاك الطريق الحرام، فتأذى المولى لأنه في ذاك الطريق ألتقي بعدو المولى فأنجبر أحترمه تقية، والمولى لا يرضى، قال لي لا تسلك هذا الطريق، لكن أنا اشتبه علي الأمر، لا أدري هل قال لا تسلك هذا الطريق اللي على اليمين أو ذاك الطريق اللي على اليسار. المولى يقول لي لماذا سلك هذا الطريق؟ ما كنت مجبورا، كان بإمكانك تسلك طريق ثالث بلا أي محذور. فلو مولاي عاقبني على ذلك، العقلاء يعاتبونه، العقل يقبح فعله، أبدا. السيد السيستاني يقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية منجزية عقلائية. أنا أقول الظاهر أن المنجزية ترجع إلى أمر أعمق، وهو أن الوجدان الفطري لا يقبح العقاب. إذا ارتكب العبد أحد الفعلين المعلوم إجمالا حرمة أحدهما وصادف أنه كان هو الحرام، أقول للسيد الصدر أنت لا تدعي ثبوت حق الطاعة بالنسبة إلى الموالي العقلائية، بل تعترف ببراءة العقلائية، هل ترى في البناء العقلائي أن العقلاء لا يعاتبون عبيدهم على المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال؟ إنصافا نرى أن العقلاء يعاتبون على ذلك. أنا عندي نقض علي أذكره ثم أنتقل إلى كلام السيد الروحاني. السيد الصادق يقول يمكن البراءة أن روح وجوب الاحتياط، هكذا يقول. نقول له البراءة بأي شكل كانت تؤمن عن حق الطاعة، هذا مما تقبله. البراءة عن حرمة شرب هذا الماء، تقول تتعارض مع البراءة عن حرمة شرب الماء الآخر، ما يخالف، أنا ما عندي مشكلة وياكم، لكن البراءة عن وجوب الاحتياط التام تجري عندك، وتؤمن عن اهتمام المولى بالاحتياط، بالاحتياط التام، وهذه البراءة لا معارضة لها، فلا بد أن تقبل جريانها وورودها على حق الطاعة مع أنك لا تعترف بذلك. وأما تفصيلك بين ما لو كان العنوان المعلوم بالإجمال معلوما وبين غيره، ففي مثال أكرم العالم إذا تردد العالم بين زيد وعم، عنوان المعلوم بالإجمال وهو وجوب إكرام العالم معلوم بخلاف وجوب القصر والتمام، أو وجوب إكرام زيد بعنوانه، أو وجوب إكرام عمرو بعنوانه، هذا أيضا غير صحيح، لأن قوله أكرم العالم عرفا حيثية تعليلية لوجوب إكرام هذا الشخص لكونه عالما، وجوب إكرام ذاك الشخص لكونه عالما، فما يدخل في العهدة هو إكرام ذات الشخص وكونه عالم حيثية تعليلية، هذه الحيثية التعليلية لا تدخل في عهدة المكلف. ولأجل ذلك نحس بالفرق بين أن يقول المولى أكرم عالما، وبين أن يقول أكرم كل عالم. إذا قال أكرم عالما ولم ندري هل زيد عالم أو أمر، هنا تجي قاعدة الاستقامة، لأن التكليف معلوم صرف وجود إكرام عالم. فلو التفتوا، فلو أنا أكرمت زيدا ثم بعد ذلك وصلني أن المولى أمر بإكرام عالم، لا يمكنني أن أجري البراءة عن وجوب إكرام عمرو، لأنه ليس هو الواجب، الواجب معلوم أكرم عالما، فتجي قاعدة الاشتغال. بينما أنه لو قال لي المولى أكرم كل عالم، فبعدما أكرمت زيدا علمت بأنه إما هو عالم أو عمرو عالم، هنا أنت تقبل أنه تجري البراءة عن وجوب إكرام عمرو، مع أنه لو كان الاشتغال بعنوان وجوب إكرام العالم معلوم تفصيلا فتجري قاعدة الاشتغال كم مثال أكرم عالما، مع أنك لا تقبل ذلك. والنكتة في أن قوله أكرم كل عالم يعني أكرم هذا، على قول المحق النائين يقول العناوين الاشتقاقية حيثيات تعليلية، أكرم العالم يعني أكرم هذا لكونه عالما، أكرم ذاك لكونه عالما. وأما ما ذكره السيد الروحاني، نقول يا سيدنا شما هذا التفصيل؟ العلم الإجمالي دائما يتعلق بالجامع، حتى في مثال رؤية وقوع قطرة دم لأحد هذين الإناءين ليس المعلوم، ذاك الإناء الشرقي الذي وقع فيه الدم، أنا إلى فترة إلى أسبوع ما كنت أعلم بأن الإناء الشرقي هو الإناء الذي وقع فيه الدم، بعد أسبوع أخبرني شخص قال تلك القطرة التي رأينا وقوعها في أحد هذين الإناءين تدري كانت واقعة في هذا الإناء الشرقي، فأنا اطمأنيت بأنه صادق. فهل يحق لي أن أقول أنا منذ أسبوع كنت أعلم بأن هذا الإناء نجس؟ لا، أنا هسه علمت بأن هذا الإناء نجس. أنا من أسبوع كنت أعلم بأن الإناء الذي وقع فيه الدم الذي رأيته ذاك الإناء نجس، أما لم أكن أعلم بانطباق هذا العنوان على هذا الإناء الشرقي. كيف يتعلق العلم الإجمالي بواقع هذا الإناء الشرقي وأنا أقول لم أكن أعلم بأنه نجس؟ هذا التفصيل يا سيدنا تفصيل بين العلم الإجمالي الذي يكون بنحو مانعة الجامعة والعلم الإجمالي الذي يكون بنحو مانعة الخلو. في قضية مساورة الكافر للأواني في بيته العلم الإجمالي ليس بنحو مانعة الجامعة، إن يمكن أنه شرب من كل هذه الأواني، بينما أنه في مثال وقوع قطرة الدم تلك القطرة التي رأيت أنها وقعت في أحد هذين الإناءين تختص بأحدهما بنحو مانعة الجام، إذا وقعت في هذا الإناء الشرقي فلم تقع في الإناء الغربي. وهذا التفصيل لا يؤثر شيئا في المقام. أنا بس أختار لكم مثالا، دائما كما يقول السيد الخائي في موارد الشك يوجد علم إجمالي. مثلا أنت تشك هل زيد في الدار أو لا، أنت عندك علم إجمالي بوجود زيد في الدار أو بعدمه، وهذا العلم الإجمالي بنحو مانعة الجمع، صح لو لا؟ فلو كان زيد في الدار، تبين لك بعد أسبوع أن زيدا كان في الدار، هل يصح أن تقول أنا كنت أعلم بأن زيدا في الدار لكن لم أكن ملتفتا إلى ذلك؟ ما يصير، بل تقول أن كنت جاهلا بأن زيدا في الدار مع علمك الإجمالي بنحو مانعة الجمع بأنه إما في الدار أو ليس في الدار. فإذا العلم الإجمالي دائما يتعلق بالجامع، وهذا الجامع قد يكون بنحو مانعة الجمع لا ينطبق إلا على أحد الطرفين، وقد لا يكون بنحو مانعة الجمع بل يحتمل أن يكون منطبقا على كلا الطرفين، لكن العلم الإجمالي متعلق بالجامع دائما. وما يقال من أن المحق العراقي يرى أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع المعين في علم الله، المحق العراقي يصرح بأني لا أقول بذلك، بل أعتقد أن العلم الإجمالي متعلق بالصورة الناقصة للفرد، والصورة الناقصة للفرد قد يكون محكيها بالعرضي كلا الفردين، كما في مثال مساورة الكافر للأواني في بيته، هكذا يقول المحق العراقي. نعم، مع كمال احترامنا للمحق العراقي نعترض عليه، نقول يا شيخنا المحقق أنت أحيانا يصدر من عندك كلمات تسبب هذا الاتهام الشنيع، فيقال بأنك تدعي أن العلم الإجمالي علم بالواقع المتعين في علم الله، مع أنك تصرح بخلاف ذلك. مثلا تقيس العلم الإجمالي برؤية شبح من بعيد، ثم حينما يقترب إليك ترى أنه زيد، مع أنك في البداية لا تدري هل هو زيد أو إنسان آخر. هذا المثال مو دقيق، لأنك حينما رأيت زيدا من قريب تقول أنا كنت أراك منذ ساعة وأنت تقترب إلي، ولكن لم أكن أدري أنك زيدا، كنت أراك. أما هنا هل يصح أن تقول كنت أعلم بأن هذا الإناء الشرقي نجس ولكن لم أكن أعلم؟ أو مثلا المحقق العراقي يقول إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني من المكلف وكان قبل ذلك محدثا بالأصغر، فإذا احتمل اجتماع الحدث الأكبر والأصغر، احتمل اجتماع الحدث الأصغر من السابق والحدث الأكبر الذي يكون نتيجة خروج هذا البلل، فهنا لا يجري استصحاب بقاء الحدث لو توضأ المكلف بعد هذا البلل المشتبه. لماذا؟ يقول لأنه لو كان الحدث باقيا فهو في ضمن الحدث الأكبر بعد الوضوء، لو كان الحدث باقيا فهو في ضمن الحدث الأكبر، ولكن يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال في الواقع هو الحدث الأصغر، فلم يكن المشكوك على تقدير بقائه نفس على تقدير ثبوته وهو الحدث الأكبر، لأن المشكوك بعد الوضوء على تقدير ثبوته حدث في ضمن الحدث الأكبر، وإلا فالحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. هذا المشكوك على تقدير ثبوته لا يحرز أنه المتيقن السابق، إذ لعل المتيقن السابق هو الحدث الأصغر. هذا خطأ، لأنه قطعاً ليس الحدث الأصغر بعد البلل المشتبه هو المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال طبيعي الحدث المردد بين أن يكون هو الحدث الأصغر أو الأكبر أو كلاه أو كليهما، قطعاً ليس الحدث الأصغر بخصوصه معلوماً بالإجمال، خصوصاً أنه ليس هناك سبب مختص بل السبب مشترك. هذا البلل المشتبه أنا أعلم بأنه ليس مذيا ليس وذيا ليس وديا، فينحصر أمره بين أن يكون بولا أو منيا، فلو كان في علم الله هو الحدث الأكبر والحدث الأصغر باق من السابق فقد اجتمع الحدثان، والعلم الإجمالي مشترك بينهما. هذا الكلام من المحقق العراقي أوجب الاتهام، أن يوجه إليه الاتهام بأنه يرى أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، مع أنه في هذا المثال واضح أنه حتى لو تم تفصيل السيد الروحاني هنا هذا المثال كمثال مساورة الكافر للأواني في بيته، ليس هناك وجه وسبب يوجب اختصاص العلم الإجمالي بأحد الطرفين واقعا. أنا كنت أعلم بجامع الحدث بحيث لو اجتمع الحدث الأكبر والأصغر كان كل منهما صالحا لأن ينطبق عليه المعلوم بالإجماع. هذا مضافا إلى أن هذا المثال خطأ. أنا أقول الحدث الذي يكون نتيجة خروج البلل المشتبه، فهذا البلل المشتبه إذا كان منيا فهذا الحدث ينطبق على الجنابة، وإذا كان بولا ينطبق على الحدث الأصغر، فإذا كان هذا الحدث هذا البلل منيا وانطبق على الحدث الأكبر فالمشكوك بعد الوضوء على تقدير ثبوته يكون بقاء نفس هذا الحدث الأكبر. فإذا القول الأول وهو القول بأن العلم الإجمالي ليس مقتضيا للموافقة القطعية ليس صحيحا؟ لا أدعي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع كما يقول السيد الروحاني في بعض الأمثلة بذلك، أو ينسب إلى المحقق العراقي مطلقا، بل أقول العلم الإجمالي متعلق بالجامع، ولكن هذا العلم الإجمالي الذي يكون بيانا للجامع مصحح للعقاب على ذاك الطرف الذي يصادف الواقع بشهادة الوجدان ومرتكز العقلاء، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.